نعم.
لا
ما تبي شيء ذي.
طيب.
في 24 نعم.
في
24 نعم. مطلوب في
السهم الميز.
اي
نعم.
4 كم نجم؟
صحيح
يا شيخ. من من جديد. طيب. هلك هالك؟ عن زوجة وبنت وثلاثة أبناء. قابل؟ قابل؟ طيب زي. نكرر القاعدة. القاعدة نكون نصحح المسألة الأولى ثم نعرف سهم الميت منها ثم نصحح الثانية ونقسم سهم الميت عليه سهم الميت عليه ثم إما أن ينقسم أو يباين أو يوافق ثم إن باين ضربنا المسألة الثانية كلها في المسألة الأولى وما بلغ فهو الجامع ثم نقول عند القسم المهم من له شيء من الثانية من الأولى أخذه مضروبا في الثانية ونحن الآن فرضنا المسألة التبادل ومن له من الثانية الشيء أخذه مضروبا في سهام مورثه وعلى هذا فقسم. يقول ما معنى قول الإمام الشوكاني في كتابه الدرار المضيئة في كتاب المواريث كل فكل عالم رأيه واجتهاده مع عدم الدليل ولا حجة في اجتهاد بعض أهل العلم على البعض الآخر صريحة إذا لم يكن هناك دليل فاصل فكل له اجتهاد وهذا شيء متفق عليه. وقال إن عرض لك من المواريث ما لم يكن فيها أي في كتبه في الكتاب والسنة فاجتهد فيه رأيك عملا بحديث معاذ المشهور. لكن هذا الذي ذكره الأخير هذا على سبيل الفرض ولا لا يوجد الفرائض ولله الحمد اعتنى الله تعالى بها وفصلها تفصيلا تاما. ولي مؤاخذة على قولك قول الإمام الشوكاني. الشوكاني لا شك أنه عالم مجتهد حافظ لكن الإمامة تحتاج إلى من له أتباع ينتصرون لرأيه ويذبون عنه. أما مجرد أن يكون إنسان مثل مبرزا في العلم يقال له إمام ما, ما, ما رأينا العلماء رحمهم الله يستعملون هذا وإنما جاءت هذه المسألة أخيرا وإلا هذه كتب العلماء ينقلون عن علماء أجل أجل من الشوكاني ومع ذلك لا يقول قاله الإمام ابن تيمية قاله وهذا قول الإمام ابن تيمية وهذا قول الإمام ابن القيم ما يقول هكذا. ففرق بين الأئمة الكبار الذين لهم أتباع يتبعهم عالم كالإمام أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة وابن راهوية والثوري على أن بعضهم اندرس مذهب وصار ذكرا بعد عين. أما أن نطلق الإمام على كل عالم هذا ما هو صحيح لأنه يبقى الإمام الحقيقي ليس له مزية ولا يقع في القلب له ذاك التفخيم. عندنا الآن هل نحن أدركنا المناسخة تماما؟ ها؟ طيب الآن نسأل يلا ابن هارون أنت أدركتها تماما؟ ما حضرت. طيب حضرت أول؟ طيب نعم يلا فيصل، ماذا تقول فيما إذا مات ميت وبعد قبل أن تحسم التركة وورثته لا يرثون غيره؟
إذا كانوا ورثة لا يرثون غيره نصح المسألة الأولى ثم نصح المسألة الثانية
ونعرف نصيب كل وارث فيها الحي والميت. نعم
ثم ننظر المسألة الثانية ثم ننظر إلى سهل الميت من المسألة الأولى.
لا احنا قلنا واحد، نقول عدة مات مثلا من ورث الأول ثلاثة،
ثم ننظر المسألة الثالثة.
نعمل
المسألة الثالثة
كما عملنا
في الثانية.
كيف كمان؟
يعني
نصح
المسألة.
نصح المسألة الثالثة. طيب.
ثم ننظر سهم.
وهل هل نعمل جامعة أو لا؟
نعمل جامعة.
نعمل لكل مسألة جامعة أو جامعة للجميع؟ جامعة للجميع. طيب. إذا نصح المسألة الأولى.
الثانية.
ونعرف سهام كل واحد منها. ثم نصحح المسائل الباقية كل واحدة على حدة، ثم نقسم أسهم الأموات على مسائله إن انقسمت صحت المسائل مما صحت منه المسألة الأولى، وإن لم تنقسم
ضربنا وفقها في المسألة. إذا
تنقسم
المسألة إما
توافق أو تبايع. إن وافقت
ضربنا وفقا.
لا لا إن وافقت لأن على عد مسائل، إن وافقت أثبتنا
الرؤوس
الوفق،
إذا باينت أثبتنا الرؤوس.
أثبتنا ما هي رؤوس هذه مسائل،
أثبتنا
رحنا عن الرؤوس لأن احنا في شيء آخر. طيب
أثبتنا المسألة ثم نظرنا بين سهام الأموات، بين أصول مسائل الأموات بالنسبة
بين المسائل المثبتة، قسمة التركات وصول نصيب كل وارث إليه بدون نقص. قسمة التركات نوعان، قسمة عامية، هذه لا تكفونها، قسمة عامية، قسمة عامية يجيب المال كله يزبره. كم لك يا فلان؟ قال لي السدس. كم لك يا فلان؟ قال لي الباقي. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، خذ رأس السدس، خذ رأس الباقي، ويمشي على هذا. هذا الحل ما يحتاج إلى حساب ولا شيء، يعرفه البدوي والحضري، واضح ولا غير واضح؟ هذا ما نتكلم فيه، لكن نتكلم في قسمة التركة النظرية. لها طرق، أحسنها طريق النسبة إذا أمكن، أحسنها طريق النسبة إذا أمكن، فإن لم يمكن فهناك طرق مذكورة في البرهانية نتكلم عليها إن شاء الله في البرهانية. طريق النسبة يعني أن تقول لفلان السدس، الربع، الثمن، وهكذا. مثال ذلك، إذا هلك إنسان عن أم وأخوين من أم وأختين شقيقتين، المسألة من كم؟ من ستة، للأم السدس واحد، لأن في المسألة جمعا من الإخوة، والأخوين من أم الثلث اثنان، وللأختين شقيقتين الثلثان أربعة. كيف القسم النسبة؟ أقول للأم السبع، السبع كم؟ واحد من سبعة، إن كانت معدودة عددناها، إن كانت مشاعة فهي مشاعة. إذا كان التركة ملكا يعني عقارا، كم يكون للأم؟ سبع العقار، وللأخوين الأم ثلث سبعة سبعاه يعني اثنين من سبع، والأخوات الشقيقات أربعة أسباع يعني أربعة من سبع. هذه النسبة السهلة. لكن أحيانا يا جماعة إذا كانت المسألة لا تصح إلا من عدد كثير، يعني أحيانا تصح من آلاف، النسبة تكون صعبة جدا، تكون صعبة. هل يمكن تقول لهذا له العشر ونص نص نص نصف العشر؟ صعب، من يتصور هذا؟ هذا صعب. هذه ليس لها طريق إلا الطرق الأخرى، إما طريق القراط سواء قلنا القراط 24 أو 20، وإما طرق ضرب التركة في المسألة، وستأتي إن شاء الله تعالى في البرهانية إما غدا أو بعد غد. فصار الطريق إلى قسم التركات أن تعطي كل واحد من التركة مثل نسبته من المسألة، مثل نسبته من المسألة. له واحد من سبعة له السبع، اثنان من سبعة له سبعان، أربعة من سبعة له أربعة سبع، وهل مجرد. ولكن كما قلت لكم المؤلف يقول إذا أمكن، قد يقول قائل وهل يمكن ألا يمكن؟ الجواب نعم يمكن، إذا كانت مناسخات وبلغت أعدادا كثيرة تصعب عليك النسبة كثيرا، تصعب جدا جدا، فلا يبقى إلا عملية الضرب. الآن واضح ولا غير واضح؟ واضح نعم. ايش؟ عندنا ثلث وثلثان وثلث وسدس. ايه؟ ها تعول الى سبع، تعول الى سبع. طيب نتجاوز هذا الباب الحمد لله. ثم قال باب ذوي الارحام. ذوي بمعنى اصحاب، والارحام جمع رحم، وهم القرابه، كما سبق لنا أن أسباب الإرث ثلاث: رحم ونكاح وولاء. لكن الأرحام هنا غير الأرحام هناك، الأرحام هنا كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة، كل قريب ليس من أصحاب الفروض ولا من أصحاب العصبات فهو من ذوي الأرحام. أبو أمك قريب ولا غير قريب؟ طيب ابحث، هل هو من أصحاب الفروض؟ لا، لأن الجد لا ليس من أصحاب الفروض إذا كان مسبوقا بأنثى، إذن لهم ليس من أصحاب الفروض. هل هو من عصبات؟ لا، لأن الرسول الضابط فيهم أن كل من سبق بأنثى فإنه لا يرث. إذن ماذا نسمي؟ ماذا نسميه؟ صاحب رحم. الخال أخو أمك، والعم أخو أبي، أخو أبيك. الأول من ذوي الأرحام لأنه قريب، لكنه ليس من أصحاب الفروض ولا من العصبة، إذن هو ذو رحم. والثاني عاصم، فصار ذوي الأرحام إذا عرف الإنسان العصبة وعرف ذوي الفروض عرف ذوي الأرحام. كما تقول الجيم تحتها نقطة والخاء فوقها نقطة والحاء ليس فيها نقطة. الآن تعرف الحاء ولا ما تعرفها؟ تعرفها بإيش؟ لأنك عرفت مقابلها، عرفت ما يقابلها. الآن اعرف ذوي الفروض، اعرف العصبة، حينئذ تعرف ذوي الأرحام، تعرف ذوي الأرحام. وذوي الأرحام اختلف العلماء رحمهم الله في توريثهم، ولكن القول الراجح المتعين أن توريثهم واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الأم، وقال الخال وارث من لا وارث له، وهذا نص. أما الآية الكريمة فقال الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والقول بعدم التوريث قول ضعيف. سبحان الله، نحرم الخال أو أبا الأم من مال القريب ونضعه في بيت المال يأكله أبعد الناس؟ مثل هذا لا تأتي به الشريعة. فالصواب المقطوع به أن ذوي الأرحام وارثون، لكن بعد أن لا يكون ذو فرض أو عاصم. ولهذا نقول ذوي الأرحام كل قريب أتمه، ليس بيده فرض ولا عاصم، هكذا يقول المؤلف رحمه الله، لا ما ذكره لكن هذا تعريف العلماء، كل قريب ليس بيده فرض ولا عاصم. لكن كيف يرثون؟ العلماء اختلفوا في كيفية التوريث. فمن هم من قال يرث الأقرب مطلقا، الأقرب بأي جهة يرث، لأن الله يقول وأولى الأرحام بعضهم أولى ببعض، والأقرب أولى من غير من الأبعد. فخال وابن عمه المال للخال لأنه أقرب. ومن العلماء من قال يرثون بالتنزيل، أي أنهم ينزلون منزلة من أدلوا به، وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله، فقال يرثون بالتنزيل يعني نزلهم منزلة من أدلوا به. أبو الأم مدل بمن؟ بالأم، له ميراث الأم. ابن الأخت مدل بالأخت، له ميراث الأخت. ابن الأخ من الأم مدل بالأخ من الأم، له ميراث الأخ من الأم. فهم يرثون بالتنزيل. قال الناظم نزلهم منزلة من أدلوا به إرثا وحجبا، هكذا قالوا به، فينزلون منزلة من أدلوا به. ثم فصل فقال ووالد البنات، فوالد البنات نعم، قال الذكر والأنثى سواء. فابن الأخت وبنت الأخت يرثان ميراث الأخت على السواء، على السواء، هكذا مشى عليه المؤلف، وعلل بعلة عليلة، قال لأنهم يرثون في الرحم المجردة، فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم. الإخوة من الأم عرفنا أنهم يرثون بإيش؟ بالسوية، الذكر والأنثى سواء، أخ من أم وأخ من أم لهم الثلث بالسوية، لأنهم يرثون بالرحم المجردة، أي بالقرابة المجردة عن الحمية وعن العصبية، رحم مجردة. والقول الثاني في المسألة أنهم إن أدلوا بمن ذكرهم وأنثاهم سواء فهم سواء، فذكرهم وأنثاهم سواء، وإن أدلوا بمن يختلف فيه الذكر عن الأنثى فهم يختلفون. فأولاد الأخوة من الأم سواء، يعني لو هلك هالك عن بنت أخ من أم وابن أخ من أم فهم سواء. لماذا؟ لأنهم أدلوا بمن ذكرهم وأنثاهم سواء. وهكذا، وهذا مقتضى قولنا أن ننزلهم منزلة من أدلوا به. أما إذا أدلوا بمن يختلف ذكرهم وأنثاهم فيجب أن يكون الذكر له مثل حظ الأنثيين. ابن العمة وبنت العمة العمى مدلى بمن؟ بالأب، مدلى بالأب. والأب ممن يفضل فيه الذكر عن الأنثى، فلابن العمة الثلثان يعني، ولبنت العم العمة الثلث، يعني ثلث ميراث العمة اللي قد يكون معها مشارك. فولد البنات وولد بنات البنين وولد الأخوات كآبائهم، يعني نعم كأمهاتهم، صح كأمهاتهم. ولد البنات الذكور والإناث كأمه. هلك هالك عن ابن بنت وبنت بنت، نجعلهم بمنزلة البنت، لهم ميراث البنت، يستويان فيه أو يفضل الذكر؟ على كلام المؤلف يستويان فيه، وعلى قول الثاني للذكر مثل حظ الأنثيين. فلو مات ميت عن ابن بنت وبنت بنت وعن ابن أخت شقيقة، ابن بنت وبنت بنت وابن أخت شقيقة، نزل ابن البنت وبنت البنت منزلة البنت، ونزل ابن الأخت الشقيقة منزلة الأخت الشقيقة، وقدر كأن الميت مات عن بنت وأخت شقيقة. فإذا مات عن بنت وأخت شقيقة فللبنت النصف وللأخت الشقيقة الباقي بالتعصيب. نقول إذن أنت يا ابن البنت وبنت البنت لكما النصف، لكم النصف، وابن الأخت الشقيقة له الباقي. تأمل الآن، ابن الأخت الشقيقة صار أكثر إرثا من ابن البنت وبنت البنت، لأن ابن البنت وبنت البنت لهما على كلام المؤلف كل واحد نعم لهما النصف، لكل واحد الربع، وعلى القول الثاني النصف مقسوم على ثلاث، لابن البنت لابن البنت اثنان ولبنت البنت واحد. طيب، يقول ولد البنات وولد بنات البنين كأمهاتهم. فلو هلك هالك عن بنت بنت وبنت بنت 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 وبنت بنت بنت، فهنا صعدهم إلى أن يصلوا إلى الوارث. بنت البنت تصل الوارث بدرجة واحدة، وبنت بنت الابن بنت بنت الابن تصل إلى الوارث بدرجة واحدة أيضا. فكأنه مات عن بنت وبنت ابن، نعم عمة بمنزلة الأب. فهلك هالك عن بنت بنت وبنت ابن ابن وعمة لبنت البنت النصف، ولبنت الابن ولبنت بنت الابن السدس تكملت الثلثين، وللعمة السدس فرضا والباقي تعصيبا، لأنها مدلية بالأب. فإذا قدرنا أن الميت مات عن بنت وبنت ابن وأب فالميراث هكذا، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكمل الثلثين، وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. طيب، وولد بنات وولد الأخوات كأمهاتهم. ولد الأخوات الذكور ولا الإناث؟ الذكور والإناث، يعني ابن الأخت وبنت الأخت سواء. فإذا هلك هالك عن ابن أخت شقيقة وبنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب وعمة وعمة، كيف القسمة؟ انتبهوا الآن، بنت أخت شقيقة، بنت أخت لأب، عمة، ها؟ ما يخالف لا بأس، ابن أخت شقيقة، والثاني ها؟ طيب، وبنت أخت شقيقة، ترى الابن والبنت من أم واحدة، الابن والبنت من أم واحدة، بنت أخت شقيقة، وابن أخت شقيقة أخوها، وبنت أخ لأب، وعمة، نقول كأنه مات عن أخت شقيقة وأخت لأب وأب، لمن المال؟ للأب. إذن بنت الأخت الشقيقة ما لها شيء، وبنت الأخت لأب ما لها شيء، ليش؟ لأن الأب يحجب. طيب لنجعل العمة بنت عم، بنت عم من شقيق، يا جماعة الله المستعان، وكان الإنسان عجولا وخلق من عجل، أصله من عجل وصفته العجلة. طيب اسمع، بنت أخت شقيقة وابن أخت شقيقة هما أخوان، وبنت أخ لأب، وبنت عم شقيق، هنا بنت عم شقيق، كيف نقسم؟ نقول قدر كأنه مات عن أخت شقيقة وإيش؟ وأخت لأب وعم شقيق، اقسم لبنت الأخت الشقيقة النصف، وللأخت لأب الثلث من الثلثين، والباقي للعم. نقول ابن الأخت الشقيقة وأخته لهما النصف، وبنت الأخت الأخت لأب الأخت لأب لها الثلث من الثلثين، والباقي لبنت العم. عرفتم؟ يعني نوصل إلى الوارث، متى وصلنا الوارث خلاص وقف. طيب يقول وبنات الإخوة والأعمام لأبوي، الأعمام ولا والأعمام؟ بالكسر يتعين، أي يتعين، وهذا من فوائد علم النحو، لو قلنا وبنات الإخوة والأعمام ما استقام المثال، لأن الأعمام عصبة ولا ميراث لبنات الإخوة معه. إذن بنات الإخوة والأعمام، ومثل هذا يحسن بالمؤلف أن يقول وبنات الإخوة وبنات الأعمام، لأن يتوهم لأبوي أو لأب، وبنات بنيه، وولد الإخوة الأم كآبائهم. ليش قال المؤلف رحمه الله وولد الإخوة لأم والإخوة الأعمام لأبوي؟ قال بنات، لأن البنين للإخوة عصبة، والبنين للأعمام عصبة، أما الإخوة من الأم فإن البنين والبنات كلهم من ذوي الأرحام، ولهذا قال ولد الإخوة لأم كآبائهم. إذن بنت الأخ شقيق وبنت الأخ لأب كآبائهم، فلو هلك عن بنت أخ شقيق وبنت أخ لأب فلمن المال؟ بنت أخ شقيق أخوان، بمنزلة الأخت الشقيقة، نعم، بنت الأخ لأب بمنزلة الأخ لأب، أيهم الذي يرث؟ يعني لو هلك هالك عن أخ شقيق وأخ لأب، من الذي يرث؟ الأخ الشقيق. إذن بنت أخ شقيق وبنت أخ لأب، المال لبنت الأخ الشقيق. لماذا؟ لأنه لو ورث آبائهما نعم لو ورث آباؤهما لكانت القسمة هكذا، للأخ الشقيق المال ولا شيء للأخ لأب. سهل ولا صعب؟ سهل إن شاء الله. نعم طيب، والد الأخ والأعمام لأبوين أيضا، الأعمام لأبوين، ولم يقل ووالد الأعمام لأم، لأن أصل العم لأم من ذوي الأرحام، لكن العم الشقيق والعم لأب أصل. طيب وولد الأعمام لأبوين كآباء، طيب ولد الأعمام لأبوين الذكور والإناث؟ لا إيه، هو قال نعم الصواب بنات الأعمام، المتن يقول بنات الأعمام، فنقول إذن بنات الأعمام لأبوين أو لأب كآبائهم. بنت العم الشقيق في منزلة، طيب بنت العم لأب كذلك. طيب الآن نشوف، هلك هالك عن بنت ابن عم شقيق وعن بنت عم لأب، لمن الميراث؟ لبنت العم لأب. يا علي، بنت ابن عم شقيق وبنت عم لأب، المال لبنت العم لأب، ليش؟ لأنها أقرب. هذا بنت ابن عم شقيق، اجعلها بمنزلة ابن العم الشقيق، واجعل بنت العم لأب بمنزلة العم لأب. ولو هلك هالك عن عم لأب وابن عم شقيق لكان المال للعم لأب. واضح؟ فتح الله علينا وعليه، ما شاء الله، جيدين جدا ما شاء الله، ما أخذنا بالمناسخات ولا بالكسور الانكسار، وهذه ما شاء الله ولا حمل بيمشي. نعم نعم، كيف تعود؟ أقول الحمد لله أن الله فهمكم. نعم طيب، وواد العمل لأبوين أو لأب وبنات بنيهم وولد الإخوة الأم كآباء. طيب الأخوات والخالات وأبو الأم كالأم، كم دولة؟ ثلاثة، الأخوال كالأم والخالات كالأم وأبو الأم كالأم. لكن لو اجتمع أخوال وخالات وأبوهم من يرث منهم؟ أبو الأم، أبو الأم، لأن الأب يحسب الأخوة، أبو الأم أبوها والأخوال إخوانها والأب يحسب الإخوان. نعم، لكن مراد المؤلف رحمه الله في التنزيل، في التنزيل. أما عدد الميراث فعلى حسب المسألة. طيب نبدأ بالأخوان، هلك هالك عن خال، عن خال وعن عمه. الخال خال من أم، والعمة عمة شقيقة. يا بسام اقصر، لا أول ما هو نزل عشان يفهم الأخوان، نكتب أم عمة شقيقة من أم وأب، من زاد أب. إذن عندنا أم وأب، كيف نقسم مال بينهما؟ ما عندنا خال للأم الثلث وللأب الباقي، أعطها ذوي الرحم. نعم، والأم الباقي. تمام طيب، الخالات، الخالات هن أخوات الأم، بمنزلة الأم. فلو هلك هالك عن خالة وعمة، كل الخالة بمنزلة الأم والعمة بمنزلة الأب، فكأنه مات عن أم وأب، للأم الثلث وللأب الباقي. إذن للخالة الثلث وللعمة الباقي. وهلم جرا نزلهم منزلة من أدلوا به. طيب، والخالات وأبو الأم، أبو الأم كالأم. فلو هالك هالك عن خال وخالة وأبي أم وبنت عم، خال وخالة وأبو أم وبنت عم، الآن ننزلهم نقول الخال والخالة وأبو الأم بمنزلة الأم، وإيش وبنت العم بمنزلة العم، فكأنه هلك عن أم وعم. الآن نقسم نصيب الأم وهو الثلث على من أدلوا بها. الذين أدلوا بها هم أبوها وأخوها وأختها. لو ماتت عن هؤلاء من يرثها؟ أبوها. إذن لأبي الأم الثلث ولبنت العم الباقي لأنها أدلت بالعم. تمام، التنزيل سهل. طيب، وقوله وأبو الأم كالأم. والعمات، والعم لأم كالأب. العمات أخوات الأب، والعم لأم أخو الأب، والعم لأب أخو الأب، والعم الشقيق أخو الأب. إذن العم لأم والعم الشقيق والعم لأب بمنزلة الأم الأب. إذن لا صح تمثيل بالعم الشقيق ولا بالعم لأب لأن هؤلاء لأنهما عاصبان. طيب، ليش هذا ضيق؟ هذا تعب عليك. من الأخير؟ ظهر الأخ صرفنا. حتى بعد التسريح على الجدار توسع توسع توسع. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا عبد العزيز بن عبد الله. نعم، ها؟ كيف
صوت خارجي؟
خارجي وين؟
خارج
المسجد. لا في المنار. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا عبد العزيز بن عبد الله يقول: أنا من خارج عنيزة، وقدمت لأجل الدورة العلمية فقط، ومعلوم لديكم أن المسافر يقصر الصلاة، ومن السنة أن لا يصلي الرواتب، وبما أن فترة الدورة غير معلومة عندي، فهل حكمي حكم مقيم أم مسافر؟ حكمك حكم مسافر، ولكن الرواتب تصلى إلا راتبة الظهر والمغرب والعشاء، والباقي كل النوافل تصلى. فهمت؟ أضبط الثلاث والباقي صليها، صلاة الضحى، صلاة الليل، راتبة الفجر وغيرها. وهذا يسأل سعد بن علي الجلعود، نعم، يقول: ما رأيكم في قول من يقول إذا كان الصف الأيمن أكثر من الأيسر في الصلاة فليس للإمام أن يأمر أحدا أن ينتقل إلى الجهة اليسرى؟ رأينا أنه ليس بصواب، لأن القرب من الإمام مقصود شرعي، وأنت كأنما تشاهد الصحابة لا يمكن أن يملأوا اليمين أولا ثم يأتوا لليسار. ثم إن لما كان الثلاثة يكون إمامهم بينهم كان أحدهم على اليمين والآخر عن اليسار، ولو كان الأفضل اليسار مطلقا لكان ولو كان الأفضل اليمين مطلقا لكان الرجلان على اليمين. أي نعم. من القارئ؟ بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من هم ذوي الأرحام؟ لا، اللي وراك أنت. كل قريب، كل قريب، كل قريب ليس بذي فرض ولا عصر. طيب، هذا التعريف يوجب أن نعرف أصحاب الفروض والعصبات. علي، نعم، يوجب ذلك، لأنه لا يمكن أن نعرف ذوي الأرحام حتى نعرف أصحاب الفروض والعصبات. طيب، ولد البنات كأمهات، كلمة ولد البنات يشمل يعني ابن البنت وبنت البنت بمنزلة البنت. طيب، ولد الأعمام، ولد الأعمام بمنزلة الأعمام، بمنزلة الأب. نعم، نعم، أولادهم من الذكور وإناث. طيب، العم لأم كالأب. نقرأ، قال: وكل جدة أدلت بأب بين أمين هي إحداهما كأم أبي أبي أم، أو بأب أعلى من الجد كأم أبي جد، كأم أبي الجد. وأبو أم أب، وأم، وأبو أم أم، وأخواهما وأختاهما بمنزلتهم إلى آخره. كل جدة أدلت بأب بين أمين. مثاله: أم أبي أم، أم أبي أم، هذه من ذوي الأرحام. لماذا؟ لأن الذي أدلت به وهو الجد أبو الأم من ذوي الأرحام، والمدري بذوي الأرحام هو من ذوي الأرحام. واضح؟ أبو الأم ما تقولون فيه، هل هو من الأجداد الوارثين أو لا؟ لا. لماذا؟ لأنه مسبوق بأنثى. طيب، أمه ثالث أو لا ثالث؟ لا ثالث، من ذوي الأرحام، لأنها أدلت بذي رحم فتكون هي ذات رحم. يقول كأم أبي أم أو بأب أعلى من الجد، إذا أدلت بأب أعلى من الجد فهي من ذوي الأرحام. فلننظر، أم الأب وإن علت أمومة وارثة ولا غير وارثة؟ أم الأب وإن علت أمومة وارثة، أم الجد وإن علت أمومة وارثة، أم أبي الجد غير وارثة، غير وارثة لأن ما يقول أو بأب أعلى من الجد، فتكون من ذوي الأرحام. وقد مر علينا أن
لا
مطلوب في السهم الميت.
أربعة في
كم مجموع؟
صحيح.
من خصلة من جديد. طيب، هلك هالك عن زوجة وبنت وثلاثة أبناء، قابل؟ قابل؟ طيب نكرر القاعدة، القاعدة نكون نصحح المسألة الأولى ثم نعرف سهم الميت منها ثم نصحح الثانية ونقسم سهم الميت عليه، سهم الميت عليه، ثم إما أن ينقسم أو يباين أو يوافق، ثم إن باين ضربنا المسألة الثانية كلها في المسألة الأولى وما بلغ فهو الجامع. ثم نقول عند القسم المهم من له شيء من الثانية من الأولى أخذه مضروبا في الثانية، وأنا الآن فرضنا المسألة التبادل، ومن له من الثانية الشيء أخذه مضروبا في سهام مورثه. وعلى هذا فقس يقول ما معنى قول الإمام الشوكاني في كتابه الدرار المضيئة في كتاب المواريث فكل عالم رأيه واجتهاده مع عدم الدليل ولا حجة في اجتهاد بعض أهل العلم على البعض الآخر صريحة، إذا لم يكن هناك دليل فاصل فكل له اجتهاد، وهذا شيء متفق عليه. وقال إن عرض لك من المواريث ما لم يكن فيها أي في كتبه في الكتاب والسنة فاجتهد فيه رأيك عملا بحديث معاذ المشهور، لكن هذا الذي ذكره الأخير هذا على سبيل الفرض ولا لا يوجد الفرائض ولله الحمد اعتنى الله تعالى بها وفصلها تفصيلا تاما. ولي مؤاخذة على قولك قول الإمام الشوكاني. الشوكاني لا شك أنه عالم مجتهد حافظ، لكن الإمامة تحتاج إلى من له أتباع ينتصرون لرأيه ويذبون عنه. أما مجرد أن يكون إنسان مثلا مبرزا في العلم يقال له إمام، ما رأينا العلماء رحمهم الله يستعملون هذا، وإنما جاءت هذه المسألة أخيرا. وإلا هذه كتب العلماء ينقلون عن علماء أجل أجل من الشوكاني، ومع ذلك لا يقول قاله الإمام ابن تيمية قاله، وهذا قول الإمام ابن تيمية وهذا قول الإمام ابن القيم، ما يقول هكذا. ففرق بين الأئمة الكبار الذين لهم أتباع يتبعهم عالم كالإمام أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة وابن راهوية والثوري، على أن بعضهم اندرس مذهب وصار ذكرا بعد عين. أما أن نطلق الإمام على كل عالم هذا ما هو صحيح، لأنه يبقى الإمام الحقيقي ليس له مزية ولا يقع في القلب له ذاك التفخيم. عندنا الآن، هل نحن أدركنا المناسخة تماما؟ ها؟ طيب الآن نسأل، يلا ابن هارون أنت أدركتها تماما؟ ما حضرت؟ طيب حضرت أول؟ طيب نعم، يلا فيصل ماذا تقول فيما إذا مات ميت وبعد قبل أن تحسم التركة وورثته لا يرثون غيره؟
إذا كانوا الورثة لا يرثون غيره نصح المسألة الأولى ثم نصح المسألة الثانية
ونعرف نصيب كل وارث فيها الحي والميت. نعم.
ثم ننظر
المسألة الثانية.
مثلها. ثم ننظر إلى سهل الميت من المسألة الأولى.
لا، إحنا قلنا واحد، نقول عدة. مات مثلاً من ورث الأول ثلاثة.
ثم ننظر المسألة الثالثة.
نعم.
المسألة الثالثة كما أعلنت
الثانية. كيف كمان؟
يعني نصح المسألة.
نصح المسألة الثالثة. طيب.
ثم ننظر سهم الميت.
وهل هل نعمل جامعة أو لا؟
نعمل
لكل مسألة جامعة أو جامعة للجميع؟ جامعة للجميع. طيب إذن نصح المسألة الأولى ونعرف سهام كل واحد منها، ثم نصح المسائل الباقية كل واحدة على حدة، ثم نقسم
سهم
الأموات على مسائله إن انقسمت انقسم الصح المسائل مما صح من المسألة الأولى، وإن لم تنقسم
ضربنا وفقها في المسألة. إذا
انقسم
المسألة إما توافق أو تبايع.
طيب إن وافقت
ضربنا وفقها.
لا إن وافقت لأن على عد مسائل، إن وافقت أثبتنا الوفق،
إذا باينت أثبتنا الرؤوس.
أثبتنا ما هي رؤوس هذه مسائل، رحنا عن الرؤوس هذا احنا في شيء آخر. طيب
أثبتنا المسألة ثم نظرنا بين سهام الأموات، بين أصول مسائل الأموات بالنسبتين من المسألة،
بين المسائل المثبتة قسم التركات وصول نصيب كل وارث إليه بدون نقص. قسمة التركات نوعان، قسمة عامية، هذه لا تكفونها، قسمة عامية يجيب المال كله يزبره، كم لك يا فلان؟ قال لي السدس. كم لك يا فلان؟ قال لي الباقي، 1 2 3 4 5 6 خذ يا رأس السدس، خذ يا رأس الباقي، ويمشي على هذا الحل، ما يحتاج إلى حساب ولا شيء، يعرفه البدوي والحضاري. واضح ولا غير واضح؟ هذا ما نتكلم فيه، لكن نتكلم في قسمة التركة النظرية. لها طرق، أحسنها طريق النسبة إذا أمكن، أحسنها طريق النسبة إذا أمكن. فإن لم يمكن فهناك طرق مذكورة في البرهانية، نتكلم عليها إن شاء الله في البرهانية. طريق النسبة يعني أن تقول لفلان السدس، الربع، الثمن، وهكذا. مثال ذلك، إذا هلك إنسان عن أم وأخوين من أم وأختين شقيقتين، المسألة من كم؟ من ستة. للأم السدس واحد، لأن في المسألة جمعا من الإخوة، والأخوين من أم الثلث اثنان، وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة. كيف القسم النسبة؟ أقول للأم السبع، السبع كم؟ واحد من سبعة. إن كانت معدودة عددناها، إن كانت مشاعة فهي مشاعة. إذا كان التركة ملكا يعني عقارا، كم يكون الأم؟ سبع العقار، وللأخوين الأم ثلث سبعة يعني اثنين من سبعة، وللأخوات الشقيقات أربعة وأسباع يعني أربعة من سبعة. هذه النسبة السهلة. لكن أحيانا يا جماعة، إذا كانت المسألة لا تصح إلا من عدد كثير، يعني أحيانا تصح من آلاف، النسبة تكون صعبة جدا، تكون صعبة. هل يمكن تقول هذا له العشر ونص نص نص نصف العشر؟ صعب، من يتصور هذا؟ هذا صعب. هذه ليس لها طريق إلا الطرق الأخرى، إما طريق القراط، سواء قلنا القراط 24 أو 20، وإما طرق ضرب التركة في المسألة، وستأتي إن شاء الله تعالى في البرهانية إما غدا أو بعد غد. فصار الطريق إلى قسم التركات أن تعطي كل واحد من التركة مثل نسبته من المسألة، مثل نسبته من المسألة. له واحد من سبعة له سبع، اثنان من سبعة له سبعان، أربعة من سبعة له أربعة سبع، وهل المجرد. ولكن كما قلت لكم، المؤلف يقول إذا أمكن. قد يقول قائل وهل يمكن أن لا يمكن؟ الجواب نعم يمكن، إذا كانت مناسخات وبلغت أعدادا كثيرة تصعب عليك النسبة كثيرا، تصعب جدا جدا، فلا يبقى إلا عملية الضرب. الآن واضح ولا غير واضح؟ واضح. نعم. ايش؟ عندنا ثلث وثلثان وثلث وسدس. ايه؟ ها تعول الى سبعة. تعول الى سبعة. طيب نتجاوز هذا الباب الحمد لله. ثم قال باب ذوي الارحام. ذوي بمعنى اصحاب، والارحام جمع رحم، وهم القرابة. كما سبق لنا أن أسباب الإرث ثلاث: رحم ونكاح وولاء. لكن الأرحام هنا غير الأرحام هناك، الأرحام هنا كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة، كل قريب ليس من أصحاب الفروض ولا من أصحاب العصبات فهو من ذوي الأرحام. أبو أمك قريب ولا غير قريب؟ طيب ابحث، هل هو من أصحاب الفروض؟ لا. لأن الجد لا ليس من أصحاب الفروض إذا كان مسبوقا بأنثى، إذن لهم ليس من أصحاب الفروض. هل هو من العصبات؟ لا، لأن الأصول الضابط فيهم أن كل من سبق بأنثى فإنه لا يرث. إذن ماذا نسميه؟ ماذا نسمي؟ صاحب رحم. الخال أخو أمك، والعم أخو أبيك، أخو أبيك. الأول من ذوي الأرحام لأنه قريب، لكنه ليس من أصحاب الفروض ولا من العصبة، إذن هو ذو رحم. والثاني عاصم، فصار ذوي الأرحام إذا عرف الإنسان العصبة وعرف ذوي الفروض عرف ذوي الأرحام. كما تقول الجيم تحتها نقطة والخاء فوقها نقطة والحاء ليس فيها نقطة. الآن تعرف الحاء ولا ما تعرفها؟ تعرفها بإيش؟ لأنك عرفت مقابلها، عرفت ما يقابلها. الآن اعرف ذوي الفروض، اعرف العصبة، حينئذ تعرف ذوي الأرحام، تعرف ذوي الأرحام. وذوي الأرحام اختلف العلماء رحمهم الله في توريثهم، ولكن القول الراجح المتعين أن توريثهم واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الأم، وقال الخال وارث من لا وارث له، وهذا نص. أما الآية الكريمة فقال الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والقول بعدم التوريث قول ضعيف، سبحان الله، نحرم الخال أو أبا الأم من مال القريب ونضعه في بيت المال يأكله أبعد الناس؟ مثل هذا لا تأتي به الشريعة. فالصواب المقطوع به أن ذوي الأرحام وارثون، لكن بعد أن لا يكون ذو فرض أو عاصم. ولهذا نقول ذوي الأرحام كل قريب أتمه، ليس بيده فرض ولا عصمة، هكذا يقول المؤلف رحمه الله، لا ما ذكره لكن هذا تعريف العلماء، كل قريب ليس بيده فرض ولا عصمة. لكن كيف يرثون؟ العلماء اختلفوا في كيفية التوريث، فمنهم من قال يرث الأقرب مطلقا، الأقرب بأي جهة يرث، لأن الله يقول وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، والأقرب أولى من غير من الأبعد. فخال وابن عمه المال للخال لأنه أقرب. ومن العلماء من قال يرثون بالتنزيل، أي أنهم ينزلون منزلة من أدلوا به، وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله، فقال يرثون بالتنزيل، يعني نزلهم منزلة من أدلوا به. أبو الأم مدل بمن؟ بالأم، له ميراث الأم. ابن الأخت مدل بالأخت، له ميراث الأخت. ابن الأخ من الأم مدل بالأخ من الأم، له ميراث الأخ من الأم. فهم يرثون بالتنزيل. قال الناظم نزلهم منزلة من أدلوا به إرثا وحجبا، هكذا قالوا به، فينزلون منزلة من أدلوا به. ثم فصل فقال وولد البنات، فولد البنات، نعم، قال الذكر والأنثى سواء. فابن الأخت وبنت الأخت يرثان ميراث الأخت على السواء، على السواء، هكذا مشى عليه المؤلف وعلل بعلة عليلة، قال لأنهم يرثون في الرحم المجردة فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم. الإخوة من الأم عرفنا أنهم يرثون بإيش؟ بالسوية، الذكر والأنثى سواء، أخ من أم وأخ من أم لهم الثلث بالسوية، لأنهم يرثون بالرحم المجردة أي بالقرابة المجردة عن الحمية وعن العصبية، رحم مجردة. والقول الثاني في المسألة أنهم إن أدلوا بمن ذكرهم وأنثاهم سواء فهم سواء، فذكرهم وأنثاهم سواء، وإن أدلوا بمن يختلف به الذكر عن الأنثى فهم يختلفون. فأولاد الأخوة من الأم سواء، يعني لو هلك هالك عن بنت أخ من أم وابن أخ من أم فهم سواء. لماذا؟ يعني أدلوا بمن ذكرهم وأنثاهم سواء. وهكذا، وهذا مقتضى قولنا أن ننزلهم منزلة من أدلوا به. أما إذا أدلوا بمن يختلف ذكرهم وأنثاهم فيجب أن يكون الذكر له مثل حظ الأنثيين. ابن العمة وبنت العمة العمة مثل بمن؟ بالأب، مثل بالأب. والأب ممن يفضل فيه الذكر عن الأنثى، فلابن العمة الثلثان يعني، ولبنت العمة الثلث، يعني ثلث ميراث العمة اللي قد يكون معها مشارك. فولد البنات وولد بنات البنين وولد الأخوات كآبائهم، يعني نعم كأمهاتهم، صح كأمهاتهم. ولد البنات الذكور والإناث كأمه. هلك هالك عن ابن بنت وبنت بنت، نجعلهم بمنزلة البنت، لهم ميراث البنت، يستويان فيه أو يفضل الذكر؟ على كلام المؤلف يستويان فيه، وعلى قول الثاني للذكر مثل حظ الأنثيين. فلو مات ميت عن ابن بنت وبنت بنت وعن ابن أخت شقيقة، ابن بنت وبنت بنت وابن أخت شقيقة، نزل ابن البنت وبنت البنت منزلة البنت، ونزل ابن الأخت الشقيقة منزلة الأخت الشقيقة، وقدر كأن الميت مات عن بنت وأخت شقيقة. فإذا مات عن بنت وأخت شقيقة فللبنت النصف وللأخت الشقيقة الباقي بالتعصيب. نقول إذن أنت يا ابن البنت وبنت البنت لكما النصف، لكم النصف، وابن الأخت الشقيقة له الباقي. تأمل الآن، ابن الأخت الشقيقة صار أكثر إرثا من ابن البنت وبنت البنت، لأن ابن البنت وبنت البنت لهما على كلام المؤلف كل واحد، نعم لهما النصف، لكل واحد الربع. وعلى القول الثاني النصف مقسوم على ثلاث، لابن البنت لابن البنت اثنان ولبنت البنت واحد. طيب يقول ولد البنات وولد بنات البنين كأمهاتي. فلو هلك هالك عن بنت بنت وبنت بنت 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 وبنت بنت ابن. فهنا صعدهم إلى أن يصلوا إلى الوارث. بنت البنت تصل الوارث بدرجة واحدة، وبنت بنت الابن بنت بنت الابن تصل إلى الوارث بدرجة واحدة أيضا. فكأنه مات عن بنت وبنت ابن. نعم، عمة بمنزلة الأب، فهلك هالك عن بنت بنت وبنت ابن ابن، وعمة لبنت البنت النصف، ولبنت الابن ولبنت بنت الابن السدس تكملت الثلثين، وللعمة السدس فرضا والباقي تعصيبا لأنها مثلية بالأب. فإذا قدرنا أن الميت مات عن بنت وبنت ابن وأب، فالميراث هكذا، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكمل الثلثين، والأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. طيب، وولد بنات وولد الأخوات كأمهاتها. ولد الأخوات الذكور ولا الإناث؟ الذكور والإناث، يعني ابن الأخت وبنت الأخت سواء. فإذا هلك هالك عن ابن أخت شقيقة وبنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب وعمة وعمة، كيف القسمة؟ انتبهوا الآن، بنت أخت شقيقة، بنت أخت لأب، عمة، ها؟ ما يخالف لا بأس، ابن أخت شقيقة، والثاني ابن، ها؟ طيب، وبنت أخت شقيقة، تعال الابن والبنت من أم واحدة، الابن والبنت من أم واحدة. بنت أخت شقيقة وابن أخت شقيقة أخوها وبنت أخ لأب وعمة، نقول كأنه مات عن أخت شقيقة وأخت لأب وأب. لمن المال؟ للأب. إذن بنت الأخت الشقيقة ما لها شيء، وبنت الأخ لأب ما لها شيء. ليش؟ لأن الأب يحجب. طيب، لنجعل العمة بنت عم، بنت عم من شقيق. يا جماعة، الله المستعان، وكان الإنسان عجولا وخلق من عجل، أصله من عجل وصفته العجلة. طيب، اسمع، بنت أخت شقيقة وابن أخت شقيقة هما أخوان، وبنت أخ لأب وبنت عم شقيق. هنا بنت عم شقيق، كيف نقسم؟ نقول قدر كأنه مات عن أخت شقيقة وإيش؟ وأخت لأب وعم شقيق. اقسم لبنت الأخت الشقيقة النصف، وللأخت لأب الثلث تكمل الثلثين، والباقي للعم. نقول ابن الأخت الشقيقة وأخته لهما النصف، وبنت الأخت الأخت لأب لها الثلث تكمل الثلثين، والباقي لبنت العم. عرفتم؟ يعني نوصل إلى الوارث، متى وصلنا الوارث خلاص وقف. طيب، يقول وبنات الإخوة والأعمام لأبوي. الأعمام ولا والأعمام؟ الكسر يتعين، أي يتعين، وهذا من فوائد علم النحو. لو قلنا وبنات الإخوة والأعمام ما استقام المثال، لأن الأعمام عصبة ولا ميراث لبنات الإخوة معهم. إذن بنات الإخوة والأعمام، ومثل هذا يحسن بالمؤلف أن يقول وبنات الإخوة وبنات الأعمام، لئلا يتوهم لأبوي أو لأب، وبنات بنيه وولد الإخوة الأم كآبائهم. ليش قال المؤلف رحمه الله وولد الإخوة لأم والإخوة والأعمام لأبوي؟ قال بنات، لأن البنين للإخوة عصبة والبنين للأعمام عصبة، أما الإخوة من الأم فإن البنين والبنات كلهم من ذوي الأرحام، ولهذا قال ولد الإخوة لأم كآبائهم. إذن بنت الأخ شقيق وبنت الأخ لأب كآبائهم، فلو هلك عن بنت أخ شقيق وبنت أخ لأب فلمن المال؟ بنت أخ شقيق أخوان بمنزلة الأخت الشقيقة. نعم، بنت الأخ لأب بمنزلة الأخ لأب. أيهم الذي يرث؟ يعني لو هلك هالك عن أخ شقيق وأخ لأب، من الذي يرث؟ الأخ الشقيق. إذن بنت أخ شقيق وبنت أخ لأب المال لبنت الأخ الشقيق. لماذا؟ لأنه لو ورث آبائهما نعم لو ورث آباؤهما لكانت القسمة هكذا، للأخ الشقيق المال ولا شيء للأخ لأب. سهل ولا صعب؟ سهل إن شاء الله. نعم طيب، والأعمام لأبوين أيضا، الأعمام لأبوين، ولم يقل وولد الأعمام لأم، لأن أصل العم لأم من ذوي الأرحام، لكن العم الشقيق والعم لأب أصل. طيب وولد الأعمام لأبوين كآبائهم. طيب ولد الأعمام لأبوين الذكور والإناث؟ لا إيه، هو قال نعم الصواب بنات الأعمام، المتن يقول بنات الأعمام، فنقول إذن بنات الأعمام لأبوين أو لأب كآبائهم. بنت العم الشقيق في منزلة، طيب بنت العم لأب كذلك. طيب الآن نشوف، هلك هالك عن بنت ابن عم شقيق وعن بنت عم لأب، لمن الميراث؟ لبنت العم لأب. يا علي، بنت ابن عم شقيق وبنت عم لأب المال لبنت العم لأب. ليش؟ لأنها أقرب. هذا بنت ابن عم شقيق، اجعلها بمنزلة ابن العم الشقيق، واجعل بنت العم لأب بمنزلة العم لأب. ولو هلك هالك عن عم لأب وابن عم شقيق لكان المال للعم لأب. واضح؟ فتح الله علينا وعليكم، ما شاء الله، جيدين جدا ما شاء الله، ما أخذنا بالمناسخات ولا بالكسور الانكسار، وهذه ما شاء الله ولا حد ما بيمشي. نعم نعم، كيف تعود؟ أقول الحمد لله أن الله فهمكم. نعم طيب، وواد العمل لأبوي أو لأب وبنات بنيهم وولد الإخوة الأم كآباء. طيب الأخوات والخالات وأبو الأم كالأم، كم دولة؟ ثلاثة. الأخوال كالأم والخالات كالأم وأبو الأم كالأم، لكن لو اجتمع أخوات وخالات وأبوهم من يرث منهم؟ أبو الأم. لأن الأب يحسب الأخوة، أبو الأم أبوها، والأخوان إخوانها، والأب يحسب الإخوان. نعم، لكن مراد المؤلف رحمه الله في التنزيل، في التنزيل. أما عدد الميراث فعلى حسب المسألة. طيب، نبدأ بالأخوان. هلك هالك عن خال وعن عمة. الخال خال من أم، والعمة عمة شقيقة. يا بسام اقف. الأول ما هو نزل عشان يفهم الأخوان. نكتب أم، ها، عمة شقيقة من أم وأب، من زاد أب. إذن عندنا أم وأب، كيف نقسم مال بينهما؟ ما عندنا خال للأم الثلث، وللأب الباقي. أعطها ذوي الرحم، نعم، والعم الباقي. تمام. طيب، الخالات هن أخوات الأم بمنزلة الأم. فلو هلك هالك عن خالة وعمة، كل الخالة بمنزلة الأم والعمة بمنزلة الأب، فكأنه مات عن أم وأب، للأم الثلث وللأب الباقي. إذن للخالة الثلث وللعمة الباقي، وهلم جرا نزلهم منزلة من أدلوا به. طيب، والخالات وأبو الأم، أبو الأم كالأم. فلو هالك هالك عن خال وخالة وأبي أم وبنت عم، خال وخالة وأبو أم وبنت عم، الآن ننزلهم، نقول الخال والخالة وأبو الأم بمنزلة الأم، وإيش؟ وبنت العم بمنزلة العم. فكأنه هلك عن أم وعم. الآن نقسم نصيب الأم وهو الثلث على من أدلوا بها. الذين أدلوا بها هم أبوها وأخوها وأختها. لو ماتت عن هؤلاء من يرثها؟ أبوها. إذن لأبي الأم الثلث ولبنت العم الباقي، لأنها أدلت بالعم. تمام، التنزيل سهل. طيب، وقوله وأبو الأم كالأم. والعمات، والعم لأم كالأب. العمات أخوات الأب، والعم لأم أخو الأب، والعم لأب أخو الأب، والعم الشقيق أخو الأب. إذن العم لأم والعم الشقيق والعم لأب بمنزلة الأم الأب. إذن لا صح تمثيل بالعم الشقيق ولا بالعم لأب، لأن هؤلاء لأنهما عاصبان. طيب، ليش هذا ضيق هذا؟ تعب عليك. من الأخير؟ ظهر الأخ صرفنا. حتى بعد التسريح على الجدار توسع. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا عبد العزيز بن عبد الله. نعم. كيف؟ خارجي. وين؟
خارج
المسجد. لا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا عبد العزيز بن عبد الله. يقول أنا من خارج عنيزة وقدمت لأجل الدورة العلمية فقط، ومعلوم لديكم أن المسافر يقصر الصلاة، ومن السنة ألا يصلي الرواتب، وبما أن فترة الدورة غير معلومة عندي فهل حكمي حكم مقيم أم مسافر؟ حكمك حكم مسافر، ولكن الرواتب تصلى إلا راتبة الظهر والمغرب والعشاء، والباقي كل النوافل تصلى. فهمت؟ اضبط الثلاث والباقي صليها، صلاة الضحى، صلاة الليل، راتبة الفجر وغيرها. وهذا يسأل سعد بن علي الجلعود. نعم. يقول ما رأيكم في قول من يقول إذا كان الصف الأيمن أكثر من الأيسر في الصلاة فليس للإمام أن يأمر أحدا أن ينتقل إلى الجهة اليسرى؟ رأينا أنه ليس بصواب، لأن القرب من الإمام مقصود شرعي، وأنت كأنما تشاهد الصحابة لا يمكن أن يملأوا اليمين أولا ثم يأتوا لليسار. ثم إن لما كان الثلاثة يكون إمامهم بينهم كان أحدهم على اليمين والآخر على اليسار، ولو كان الأفضل اليسار مطلقا لكان ولو كان الأفضل اليمين مطلقا لكان الرجلان على اليمين. اي نعم. من القارئ؟ اي نعم.
قال مالك رحمه الله تعالى في باب دور الحام: والعمات والعم لأم كالأب، وكل جدة أدلت بأب بين أمين هي أحدهما كأبي كأم أبي أب، أو بأب أعلى من الجد كأم أبي الجد، وأبو أم أب وأبو أم أبي وأبو أم أم وأخواهما ورثاهما بمنزلتهم، فيجعل حق كل وارث لمن أدلى به.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من هم ذوي الأرحام؟ لا، اللي وراك أنت. كل قريب، كل قريب، كل قريب ليس بذي فرض ولا عصر. طيب، هذا التعريف يوجب أن نعرف أصحاب الفروض والعصبات. علي، نعم، يوجب ذلك، لأنه لا يمكن أن نعرف ذوي الأرحام حتى نعرف أصحاب الفروض والعصبات. طيب، ولد البنات كأمهات. كلمة ولد البنات يشمل يعني ابن البنت وبنت البنت بمنزلة البنت. طيب ولد الأعمام، ولد الأعمام بمنزلة الأعمام بمنزلة الأب. نعم
العم الشقيق أو العم الأب
أولاده إن كان ذكرًا فهو عصب. نعم. وإن كان أنثى فهو
من
منزلة
العم الشقيق
والعم الأصغر. وأما العم الأم فأولاده من منزلة الذكر. أولاده من ذكور وإناث. طيب. العم الأم كالأب. نقرأ. قال وكل جدة أدلت بأب بين أمين هي إحداهما كأم أبي أبي أم، أو بأب أعلى من الجد كأم أبي جد كأم أبي الجد، وأبو أم أب وأم وأبو أم أم وأخواهما وأختاهما بمنزلتهم إلى آخر. كل جدة أدلت بأب بين أمين. مثاله أم أبي أم، أم أبي أم، هذه من ذوي الأرحام. لماذا؟ لأن الذي أدلت به وهو الجد أبو الأم من ذوي الأرحام، والمدري بذوي الأرحام هو من ذوي الأرحام. واضح؟ أبو الأم ما تقولون فيه؟ هل هو من الأجداد الوارثين أو لا؟ لا. لماذا؟ لأنه مسبوق بأنثى. طيب أمه ثالث أو لا ثالث؟ لا ثالث، من ذوي الأرحام، لأنها أدلت بذي رحم فتكون هي ذات رحم. يقول كأم أبي أم أو بأب أعلى من الجد، إذا أدلت بأب أعلى من الجد فهي من ذوي الأرحام. فلننظر، أم الأب وإن علت أمومة وارثة ولا غير وارثة؟ أم الأب وإن علت أمومة وارث، أم الجد وإن علت أمومة وارثة، أم أبي الجد غير وارثة، غير وارثة لأن المؤلف يقول أو بأب أعلى من الجد، فتكون من ذوي الأرحام. وقد مر علينا أن